أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على عظيم نعمه وسابغ فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، النبي المصطفى والصادق الأمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. جاء في وصية لرسول الله صلى الله عليه وآله، أوصاها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ومما جاء فيها: يا علي، من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة. كما يصاب الجسم بأمراض مختلفة تؤذي الإنسان وتربك حياته وتهدده بالخطر، كذلك فإن النفس معرضة لعدد من الأمراض، وبعض أمراض النفس أشد خطرا على الإنسان من كثير من أمراض الجسم. ومن تلك الأمراض مرض التضجر والتذمر. الضجر يعني القلق والشعور بالغم بسبب ضيق النفس، أن تضيق نفس الإنسان بشيء معين فتعتريه هذه الحالة. ولذلك العرب يقولون: مكان ضجر، أي ضيق. المكان الضيق يطلقون عليه مكان ضجر. فإذا ضاقت نفس الإنسان بشيء من الأشياء، هذه الحالة التي تعتريه يطلق عليها حالة ضجر أو تضجر أو تذمر. طبيعي أن الإنسان تواجهه بعض المشاكل، بعض التصرفات، بعض الحالات التي تزعجه في هذه الحياة، ولكن ينبغي للإنسان ألا يستجيب لهذه الحالات بحيث يبقى أسيرا لحالة الضجر والتذمر. وقد يستغرق الإنسان في هذه الحالة، وحينما يسمح الإنسان لنفسه بالاستجابة لهذه الحالة قد تصبح عادة عنده، قد تصبح مرضا مزمنا دائما لديه، فتعتريه حالة الضجر حتى لأبسط الأشياء التي لا تستحق أن يتضجر الإنسان أو يتذمر تجاهها. بعض الأشخاص ينمون هذه الحالة في نفوسهم، فتراه دائم التضجر، دائم الانزعاج، دائم التشكي والتذمر. هذه الحالة نجدها في كثير من الأحيان والأوقات عند كثير من الناس. تجاه الأطفال مثلا، الأطفال من طبيعة الطفل البكاء، الصراخ، اللعب، العبث. في بعض الأحيان بعض الآباء لا يتحملون هذه الحالة، تضيق نفوسهم وهذا يدفعهم إلى القسوة تجاه أطفالهم وإلى التوتر والتشنج في البيت. ماذا تستطيع أن تفعل؟ هذه حالة طبيعية عند الأطفال، عليك أن تستوعبها، أن لا تضيق نفسا بها. بل عندنا بعض النصوص تشير إلى أن بكاء الأطفال هو نوع من الدعاء والاستغفار للوالدين، يعني أن الله سبحانه وتعالى يثيب الوالدين على تحملهم، على تحملهما، على صبرهما مغفرة وثوابا. في بعض الأحيان الإنسان تجد بعض الناس مثلا عند إشارة المرور ما يتحمل ينتظر، سيارة أمامه ما يتحمل ينتظر، تجده يزعج الآخرين لأن الذي أمامه قد تأخر مثلا في الانطلاق حينما تصبح الإشارة خضراء، تجده يتوتر يتشنج. خير إن شاء الله صار. لماذا تنمي في نفسك هذه الحالة؟ مواعيد، رايح إلى موعد معين عند دكتور يراجع معاملة لأي موضوع من المواضيع يتأخر. طيب صار تأخير، طبعا قد يكون التأخير خطأ، قد يكون له مبرر. بعض الناس يتعاملون مع المسألة تعاملا طبيعيا مرنا، وبعض الناس قاعده يطبخ، قاعده متألم متأذي، يتذمر يتضجر يتشكى. هذه الحالات نلحظها، ومعروف في بعض مجتمعاتنا تنتشر مثل هذه الحالة. بعض العمال الذين في المطاعم أو الذين في المحطات أو يكتبوا عن انطباعاتهم أو يتحدثوا عن انطباعاتهم بأن الناس بتكون ما عندهم صبر، يعني يجي المطعم يطلب وجبة، يطلب طعام، يطالع الساعة كل دقيقة لا حول ولا قوة ولا جابوا، يصيح وينيح ومشكلة، يعني يتوتر يتشنج. جاي يريد ياخذ عائلته، طبيعي الزوجة ممكن تتأخر شوية، أطفال عدها، أولاد عدها، أشياء عدها، ما يتحمل، يتضجر، يتدمر. بعض الناس ينمي هذه الحالة في نفسه، نمو هذه الحالة، حالة التضجر في نفس الإنسان، هذه لها أخطار، لها مضاعفات. أولا حالة التضجر فيها إيذاء للنفس، الإنسان يتأذى. ولهذا الحديث ضمن وصية رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، من استولى عليه الضجر، اللي هالحالة تتعزز عنده، رحلت عنه الراحة، ما يرتاح، لأن مو كل أمور الحياة على كيفك وكما ترغب وكما تريد. فلماذا تؤذي نفسك؟ لماذا تحرق أعصابك؟ لماذا تعيش التشنج والتوتر؟ هناك دراسة جديدة في فبراير 2010، يعني قبل 3 سنوات، تبين لفريق من العلماء الباحثين أن الإنسان الذي يشعر بالضجر والضيق يكون أكثر عرضة للموت بنسبة الضعف، يعني نسبة مضاعفة. الناس اللي ما عندهم الحالة اللي يتعاملوا ببرودة أعصاب وبهدوء، في مقابل الناس اللي يتضجروا ويتدمروا دائما وأبدا، يكونون معرضين للوفاة أكثر. تقول الدراسة: وقد تمت مراقبة 7,000 حالة خلال 25 عام وتأكد العلماء أن معظم الذين يعانون من الملل والضجر والضيق كانت أعمارهم أقصر وحالتهم الصحية أسوأ، وخاصة القلب. فلماذا يؤذى الإنسان نفسه بهذه الحالة؟ ثانيا، حالة الضجر تحرم الإنسان لذة الاستمتاع بالحياة، ما يستمتع بحياته، دائما يعيش متأذي متألم. طيب ماخذ عياله راح إياهم مطعم حتى يرتاح، هل حالة حالة التضجر يتأخر عند المحطة يحرق أعصابه، عند الإشارة يتأخر شوية يحرق أعصابه، في المطعم يتأخر الأكل عليه شوية يحرق أعصابه، هذا يستمتع. بدل ما تكون رحلته رحلة مريحة تصبح سبب للإزعاج. وفعلا بعض الأحيان تلاحظ بعض المسافرين تشوفه دائما أعصابه متوترة، يعني على أبسط الأشياء. طيب أنت مسافر حتى ترتاح، ليش تحرق أعصابك؟ ليش تحرق أعصاب من حولك، أعصاب اللي وياك؟ فالإنسان ما يستمتع بمباهج الحياة. قبل كم يوم كنت أكلم أحد الإخوان وكان مشغولا ببناء بيته، فكان يحكي مشكلة بناء البيت والمقاول هالشكل والما أدري هالشكل. طيب طبيعة الوضع، أنت ما دام الله تعالى أعطاك فرصة أن تبني لك بيت وتشتغل في بناء البيت، استمتع بهذه الحالة، لا تحرق أعصابك. ما ينبني البيت إلا 70% من أعصابه تلفانة. شنو ليش يعني هذا؟ لماذا؟ هذه نعمة أنه أنت حصلت أرض، عندك إمكانية، قاعد تبني بيت، ارتاح، استمتع بهذه الحالة، تحمل. في حالات الزواج، في حالات المناسبات، كثير من الناس يخربوا على أنفسهم مناسباتهم بسبب الأعصاب المتشنجرة، بسبب حالة التضجر والتذمر. الإمام الرضا عليه السلام يقول، يروى عنه أنه قال: قال أبي لبعض ولده: إياك والكسل والضجر، فإنهما يمنعانك من حظك من الدنيا والآخرة. حظك في الدنيا والآخرة، الاستمتاع الارتياح، يروح عليك بسبب هالحالة، حالة التضجر والتذمر. وأيضا حالة التضجر تثبط الإنسان عن الحركة والإنجاز. الناس المبتلون بهذه الحالة يخاف يتورط في شغل، يروح أنا ما أتحمل أعصابه، ليش ما أتحمل؟ فتصبح سبب لتقليل فاعلية الإنسان. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إياك وخصلتين، الضجر والكسل، فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق، وإن كسلت لم تؤدي حقا. وأخيرا، فإن حالة التضجر تدفع الإنسان لردود فعل سيئة، لردود فعل تجاه الأطراف الآخرين، وبالتالي المردود والتداعيات أيضا تكون تداعيات سيئة وسلبية. كيف يعالج الإنسان هذه الحالة؟ أولا، أن ينظر الإنسان إلى الأمور بواقعية. لازم تشوف طبيعة الحالة. تريد تبني بيت، حاول تشوف كيف يعني بناء البيت في مجتمعك، في البيئة اللي أنت تعيش فيها. راح تشوف أن في مشاكل مع البلدية، في مشاكل مع المقاول، في مشاكل مع العمال، في مشاكل مع اعرف هذا الموضوع، فتقدم على العمل وأنت تعرف طبيعة المشاكل اللي تجي في العمل. عندك موعد مع دائرة، حاول أن تعرف طبيعة الدوائر اللي أنت تتعامل فيها. فهم الإنسان للأمور ونظرته للأمور بواقعية يخليه أكثر تقبلا للمشاكل الطبيعية التي تحصل فيها. أما إذا الإنسان عاش في الخيال يتصور أنه بيروح إلى الدائرة وفي دقيقتين يوقعوا له على معاملته. وين قاعد أنت في أي وين تعيش يعني؟ ما أدري عن الدنيا. الدنيا مو عيشة فيه، الدنيا مو عيشة فيه. إذا اصطدمت بالحالة العتب عليك، لأن أنت ما حاولت تفهم الدنيا اللي تعيش فيها. فالنظر إلى الأمور بواقعية يساعد الإنسان على تجاوز هذه الحالة. ثانيا، تنمية حالة التحمل. درب نفسك على أن تتحمل، درب نفسك على أن تصبر. عندنا نصوص تأمر الإنسان بأن يتصبر يتحلم. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: إن لم تكن حليما فتحلم، فإنه قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم. بعض الناس يقول أنا هذه طبيعتي. درب نفسك على التخفيف من هذه الطبيعة، على تغيير هذه الطبيعة. الإنسان لازم يتحمل ويدرب نفسه وينمي في ذاته طبيعة التحمل، حتى لا يصاب بحالة التضجر والتذمر الدائمة. وأخيرا، التفكير دائما في برامج بديلة ومساعدة. في المجتمعات الأخرى بيروح إلى الطبيب، بيروح إلى الحلاق، يدري راح يتعطل، أو على الأقل في احتمال أن يتعطل، يأخذ كتاب حتى يطالع. الحين بعد الآيباد والجوال يعني تقدر تسوي لك برنامج. واقف تنتظر عائلتك تطلع، هم خلي لك برنامج بديل. لو تأخرت الزوجة، لو تأخروا الأطفال، أنت منشغل بشيء آخر. وكم عندنا من الروايات التي تأمر بذكر الله سبحانه وتعالى. أن الإنسان يشغل نفسه ينشغل. أما إذا أنت تصير معه الحالة تاكل بنفسك تضر نفسك. مطعم، رايح مطعم مع عائلتك. في المجتمعات الأخرى يعتبر الذهاب إلى المطاعم فرصة للاستمتاع، يسولفوا مع بعض، يناقشوا موضوع، يتكلموا في موضوع. بعض الناس لا، يروح المطعم يبغى الأكل بالسرعة يجي، إذا تأخر يحرق أعصابه. طيب، هذه حالة ليست طبيعية. على الإنسان أن تكون لديه برامج بديلة يستفيد منها تساعده على امتصاص هذه الحالة. وهكذا على الإنسان أن يعالج بعض هذه الحالات النفسية التي تؤذيه وتربك حياته. ونذكر بما بدأنا به ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.